الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا قد شرعنا في نقد أخبار التحريف، وقلنا أن هذه الأخبار الموجودة في مصادر الشيعة لابد أن تناقش بطريقة علمية، وذكرنا فيما سبق أن هذه الأخبار على عدة طوائف، منها مثلا ما جاء أن أسماء الأئمة من أهل البيت قد ذكروا في القرآن، منها ما ورد أن بعض حروف الآيات قد تم تصحيفه، منها ما جاء في قضية القراءات، منها ما جاء في قضية مصحف علي أو مصحف فاطمة عليه السلام. هذه المجاميع وغيرها من المجاميع قلنا في عملية النقد لابد أن ننقدها من زاويتين. من الزاوية الأولى ما اسمناه النقد الخارجي، وتبين في عملية النقد الخارجي أولا أن الغالبية العظمى من هذه الأخبار تتسم ليس بضعف السند فحسب، بل بأن رواتها من المجاهيل، من الغلاة، من فاسدي المذهب. ناهيك عن كثرة المراسيل الموجودة في هذا المجال، يعني هذا من أهم الاعتراضات التي تسجل فيه. من أهم الاعتراضات أيضا ثانيا في المجال النقد الخارجي أن هذه الأخبار فاقدة لشرط حجيتها، وشرط حجيتها هي أن تكون منسجمة مع الكتاب، ونحن نعرف أن لدينا مجموعتين من الأخبار في الواقع بتصنيف آخر، مجموعة تقول أن القرآن تعرض للتصحيف، ومجموعة أخرى تقول أنه لم يتعرض للتصحيف. وإذا جاءكم الخبران ماذا يقول المعيار؟ أحسن، ماذا يقول المعيار عند مجيء الخبرين المتعارضين؟ خذوا بما اطرحوا ما خالف القرآن عرض الحائط. وإضافة إلى أنه سجلنا ملاحظة ثالثة تتصل بمصدر ملاحظة المصادر التي أخذت منها هذه الأخبار، فلاحظنا أن المصادر أيضا هي مصادر ضعيفة ثانوية، وإن كان يوجد بعضها، لكن معظم الأخبار أخذت من مصادر غير معتبرة لسبب أو لآخر. هذا كله في عملية النقد الخارجي. النقد الداخلي هذه الوقفة الثانية، بصرف النظر عن الأسانيد، تعالوا الآن إلى مضامين هذه الأخبار. هل هي تدل على التحريف؟ هل هي فعلا من أخبار التحريف أم لا؟ إذن هذه الوقفة الثانية. أقول إن المتأمل في مضامين الكثير الكثير من الأخبار التي زعم أنها من أخبار التحريف، والزاعم هو الشيخ النوري أو غيره، هي في الواقع ليست من أخبار التحريف في شيء، وإنما كان الإمام في صدد شرح الآية وتفسيرها وبيان مصداق من مصادقها أو ما إلى ذلك. وإليك تفصيل ما أقول. أولا، كل هذا في النقد الداخلي. أولا، الخلط بين القرآن وأسباب النزول. بعض الروايات يكون الإمام بصدد بيان سبب النزول، فيظن الراوي ويتوهم أو المتلقي أن هذا الذي ذكره الإمام هو جزء من الآية، فيذكر هذا في سياق أنه من روايات التحريف. عندنا نموذج على ذلك؟ نعم، عندنا نموذجين، مش نموذج واحد، لدينا نموذجان على عملية الخلط بين القرآن وبين أسباب نزول القرآن. النموذج الأول ما جاء في تفسير قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقد جاء في بعض الروايات أن الإمام قال بلغ ما أنزل إليك في علي، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. الإمام هنا مش مقصود أن في علي نزلت من الوحي السماء، عم يبين سبب النزول، أن هذه الآية نزلت عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ للأمة في غدير خم، أن يبلغ للأمة ولاية علي بن أبي طالب. فقول الإمام في علي هذا من قبيل التفسير، مثل ما أنت الآن بتكون عم تفسر آية تقول مثلا غير المغضوب عليهم الذين ابتعدوا عن الهدى، هاي الذين ابتعدوا عن الهدى عم تفسر المغضوب، مش معناها الذين ابتعدوا عن الهدى هي جزء من الآية المباركة. هذا نموذج. والنموذج الثاني ما ورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في بعض الروايات ورد عندنا وعدها البعض مع الأسف من أخبار التحريف، وهذا من يعني سقم الفهم. في بعض الروايات يقول الإمام استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال نزلت في ولاية علي، هذا سبب نزول، نزلت في هذا الأمر يعني من أسباب النزول. هلأ طبعا هنا علينا أن ندرس هل هذا سبب النزول الوحيد، هل يصح هذا الخبر في مجاله أم لا، لك بحث آخر. لكن الآن أريد أن أقول لما يحييكم، عندما يقول الإمام في ولاية علي مش مقصود أنه في ولاية علي، هي من هذه من بيان أسباب النزول وليس من نفس الآية المباركة. هذا أولا. ثانيا إذا الأمر الأول اللي عم نلاحظه ما هو الخلط بين القرآن وبين أسباب النزول. الثاني الخلط بين القرآن والتفسير، الخلط بين القرآن والتفسير، والخلط بين القرآن والتفسير له عدة مسارات ومجالات. أولها أن يكون الإمام يعني أن يكون التفسير توضيحيا، الإمام عم يفسر عم يوضح معنى الآية ويحصل الخلط، كما حصل ذلك في الرواية التالية رواها الكليني بإسناده عن أبي إسحاق عن أمير المؤمنين قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الإمام عم يقرأ الآية وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، قبل ما يكمل والله يحب الفساد ويهلك الحرث والنسل قال بظلمه وسوء سريرته، ليهلك الحرث والنسل بظلمه وسوء سريرته والله لا يحب الفساد. البعض شوفا أن قول الإمام بظلمه وسوء سريرته يعني هي جزء من الآية، الإمام عم يشرح شو المقصود يهلك الحرث والنسل، الإمام هنا شارح مبين، لأن من وظيفة الإمام أن يبين للناس معاني الآيات المباركة، فهذا مش جزء من الآية الشريفة على الإطلاق. هذا يعني مجال من الخلط بين كما أسميت بين القرآن والتفسير. المجال الثاني تحت هذا العنوان الخلط بين القرآن والتفسير أن يكون الإمام عليه السلام بصدد ذكر المصداق، ذكر المصداق يعني عم يفسر الآية بذكر المصداق، وهذه من الأساليب الرائعة التي نتعلمها في مدرسة الأمة من أهل البيت، أنهم يربطون دائما القرآن بالواقع، يذكرون المصداق، حين يذكرون المصداق الأبرز حتى لا يتم التلاعب على الأمة، يريدون أن يبينوا أن علي هو مصداق المؤمن الصابر، يريدون أن يذكر مثلا أحيانا يذكرون المصداق الخفي الذي يخفى على البعض فالإمام يريد أن يشير إليه. مسألة المصداقية تكلمنا عنها سابقا شو أسباب لجوء الإمام إلى التفسير بالمصداق، لكن أحيانا ما أريد أن ما أرومه هنا أنه أحيانا عندما يكون الإمام بصدد ذكر المصداق فيتوهم البعض أن هذا المصداق الذي ذكره الإمام في كلامه هو جزء من الآية المباركة، وهو خلط منه ووهم، وإلا الإمام لم يكن في هذا السياق. مثال مثل شو؟ كما في قوله تعالى، رواية موجودة عندنا تتحدث عن قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. شوفوا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، قال يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب. ولاية علي مش نازل بالآية، مش نازل بالقرآن، بدليل أن الإمام نفسه يقول يعني، يعني يعني هي شارحة عم يشرح الآية. لما بتقول أنت تذكر الآية بتقول يعني، يعني الله بهذه الآية، فلما عم تشرح فهذا مش جزء، هذه ما بيصح، ما بيجوز أنه نعتبرها من آيات التحريف. هذا هو التحريف بعينه، أن تعتبر مثل هذا الكلام للإمام أنه من روايات التحريف، هو التحريف بعينه. لاحظتوا كيف أن لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماء غدق، يقول لأشربنا قلوبهم. هنا عم يفسر الإمام شو معنى أسقيناهم ماء غدق، يقول لأشربنا قلوبهم الإيمان. ثم يقول والطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة هي الإيمان بولاية علي بن أبي طالب. إذا كان هذا من قبيل التفسير فهو مقبول، يعني يريد الإمام أن يقول أنه الطريقة المثلى التي توصل المجتمع إلى راحته في الدنيا وفي الآخرة وإلى سعادته في الدارين هي أن تسير على نهج علي بن أبي طالب من خلال تطبيق الآية وشرح الآية وتفسيرها بهذا المنهج. ونظير ذلك ما ورد في الخبر عن محمد بن مروان رفعه، وهذا دليل ضعفه، رفعه إليه في قول الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله في علي والأئمة كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وما لكم أن تؤذوا رسول الله في علي والأئمة، هون في علي والأئمة مش جزء من الآية، الإمام عم يفسر عم يذكر مصداق في علي، هذا مصداق ترى، وإلا الآية لا تنحصر بإذاء الرسول في علي والأئمة، يعني بجزء نؤذي علي في غير الرسول والأئمة ما أحد يتوهم هذا الأمر. فإذا الإمام لما عم يقول أن تؤذوا رسول الله في علي والأئمة عم يذكر المصداق الأبرز لإيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا المسار الثاني أو المجال الثاني للخلط بين القرآن والتفسير. المسار الثالث الخلط بين القرآن والتأويل. تأويل يعني أقصد هنا التأويل المعنى اللغوي للتأويل، تفسير الشيء بالمآل كما جاء في قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه السلام أنه يعلمهم تأويل الأحاديث. يعني تأويل هنا شو بأي معنى؟ تفسير الأمر بما يؤول إليه بالمآل، ما النتيجة التي ستوصل إليها. هذا من قبيل ما ورد في قول الله تعالى في حديث عن الإمام الصادق وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم. والبعض قد يتوهم أن الإمام لما يقول آل محمد يعني من القرآن، لا يا حبيبي ما تغلط، الإمام عم يشير إلى تفسير بالمصداق، إلى تفسير بالمآل. ولذلك يقول ابن شهر آشوب المزندراني في كتابه متشابه القرآن ومختلفه، وهو من أهم الكتب التفسيرية عند الشيعة في لمن يقرأ هذا الكتاب، مع أنه هو ليس كتابا يعني على نسق التفسير التجزئي تفسيرا شاملا، لكن هذا الكتاب يعني فيه غزارة وعمق ودقة، وأنت أمام مفسر مهم والرجل من علمائنا القدامى. يقول والصحيح أن كل ما يروى في المصحف من الزيادة أمثال هذه الروايات التي ذكرتها إنما هو تأويل والتنزيل بحاله، أما القرآن النازل من عند الله هو بحاله، ما نقص منه وما زاد. علم. طيب هذا كان حول الخلط بين القرآن والتفسير، صح؟ الأول شو قلنا؟ الخلط بين القرآن وأسباب النزول. الثاني الخلط بين القرآن والتفسير. خلط بين القرآن والتفسير ذكرت له ثلاث عناوين، خلط بين القرآن والتفسير، وهي أولا الخلط بين الآية وشرحها، الخلط بين الآية ومصداقها، وثالثا الخلط بين الآية وتأويلها. هي ثلاث مسارات للعنوان الثاني، الخلط بين القرآن وتفسيره. العنوان الثالث هو الخلط بين القرآن وتعدد القراءة، يعني بعبارة أخرى إن البعض اختلط عليه الأمر فظن، وهذا موقع فيه الشيخ النوري في فصل الخطاب، عد بعض الروايات اللي هي من باب تعدد القراءات، عدها من روايات التحريف، وهذا خطأ فادح. تعدد القراءات أمر معروف عند كل المسلمين، يعني يجمع المسلمون على قضية تعدد القراءات، أن بعض الآيات المباركة فيها أكثر من قراءة، مثل ملك ومالك، مثل الصراط والصراط بالسين والصاد، كفوا وكفوا، يطهرنا ويطهرنا، إلى غير ذلك، أمرنا وأمرنا، إذا أردنا أن نهلك قرية، قراءة المعروف شو هي؟ أمرنا مترفيها، لكن اعلموا أنه ثمة قراءة أخرى تقول أمرنا مترفيها، قراءة موجودة. هلأ من وافق ما من وافق ذاك بحث آخر، لكن تعدد القراءة شيء والتحريف شيء آخر. تعدد القراءة هذا أمر مجمع عليه. طبعا شو سبب تعدد القراءة هذا ما نبحثه بمحله هلأ، بس لازم الآن نلتفت إلى أن قضية التحريف لا يمكن أن ندرج تحتها قضية تعدد القراءات، لأن هذا أمر مختلف جدا. ولذلك يقول الشيخ المفيد، يعني لدي نماذج، أكتفي بنقل كلام للشيخ المفيد مفعم بالإشارة إلى هذا المعنى، ويذكر لنا نماذج. يقول في إحدى أجوبة بعض مسائله، عنده كتاب اسمه المسائل السروية، يعني واحد من سأله هذه الأسئلة، إن قال قائلون، هذا الكلام للمفيد شيخ الطائف، كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه ولا نقصان؟ كيف يصح هذا القول وأنتم ترون، عم يشكل على نفسي، وأنتم ترون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس؟ أنت عم تزعم أن القرآن ما في زيادة ونقصان، وأنت عم تروي عن الأئمة أنهم قالوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس، بعد وكذلك جعلناكم أئمة وسطا، وقرأوا يسألونك الأنفال. بالقرآن شو موجود؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال كذا، وقرأوا يسألونك الأنفال، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس، فكيف تزعمون أن القرآن لم يتعرض للتحريف بالنقيصة ولا بالزيادة؟ قلنا الكلام الآن، قلنا القائل هو الشيخ المفيد، قيل له قد مضى الجواب عن هذا، وهو أن الأخبار التي جاءت بذلك، أول شيء بيروح للنقد الخارجي، أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها، فلذلك وقفنا فيها. طبعا هو يقول وقفنا، أنا أقول أكثر، هي ضعيفة ولا يعول عليها وترمى جانبا، فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا، على ما أمرنا به، أئمتنا أمرونا بالأخذ بهذا المصحف والعمل به، فلا نعدل عما في المصحف استنادا إلى أخبار، أخبار آحاد لا يقطع بها. هو يريد، يعني ما يريد يضعف نظره مش إلى تضعيف السند، هو يريد يشير إلى قضية مهمة أشارت لها سابقا، أن قضية التحريف هي من القضايا العقدية وليس من القضايا الفقهية التي يعتمد فيها على أخبار الآحاد. أنتم تعلمون أن من يقول بحجية خبر الواحد إنما يقول به في القضايا العملية الفرعية، يعني قضايا العمل السلوك، يعني في الفقه، في الفقه الأصغر. أما في الفقه الأكبر، أعني العقيدة، لا تبنى على أساس أخبار الآحاد، العقيدة تتطلب أدلة يقينية، إنك تريد أن تعقد النفس وأن توطن النفس على هذا الأمر، لا يمكنك أن توطن النفس على أمر، على أساس أمر ظني، فلا تبنى العقائد على الظنون. هذا ما يريد أن يشير إليه، إنه هاي أخبار آحاد، القرآن وصيانة القرآن من التحريف،
هاي من القضايا العقيدة، لأنه سند النبوة ومعجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تعرض للتحريف تم الخدشة في النبوة ذاتها. فنحن نتحدث هنا عن مسألة يعني من أمهات قضايا الاعتقاد، إذا أردت أن تعبر من أمهات، فهذه لا يعتمد فيها على أخبار الآحاد. إذن قد مضى، يقول الشيخ المفيد، قد مضى الجواب عن هذا، وهو أن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتها، فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه. مع أنه هذا جواب ثاني، يقول أولا هي أخبار آحاد، هذا الجواب النقد الخارجي. الآن إجل النقد الداخلي، مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين في قراءة، تتعبد القراءة، أحدهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر، كما يعترف مخالفون به، يعني يقول هذا مش مسألة خلافية بيننا وبين السنة، هم أيضا يعترفون بهذا الأمر أنه قد تتعدد القراءات، كما يعترف مخالفون، يعني مقصود مخالفون إخواننا السنة، من نزول القرآن على أوجه شتى، فمن ذلك بيذكر بعض النماذج لتعدد القراءة في القرآن، فمن ذلك قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، بالضاد، بضنين يعني بخيل، وبالقراءة الأخرى شو القراءة الأخرى؟ وما هو على الغيب بظنين أو بالضاء بظنين، إما نقرأها بالتشديد أفضل لأنه يقصد أي متهم، يقال فلان ظنين يعني متهم، لذلك ورد في الأخبار عندنا أنه لا تقبل شهادة الظنين، يعني المتهم في شهادته سلوكه كذا، أي ظنين يعني من هنا أنه نظن فيه السوء، فهذا يسمى. ففي قراءة أخرى وما هو على الغيب بظنين، يعني ما هو على الغيب بمتهم، يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس متهم في نقل الغيب، فهذه قراءة أخرى، هذا ليس من التحريف، وهذا موجود عند السنة كما هو موجود عندنا. ومثل قوله تعالى جنات تجري تحتها الأنهار، وعلى قراءة أخرى من تحتها الأنهار، تحتها ومن قراءة. ونحوه قوله تعالى إن هذان لساحران، من قال هذا الكلام؟ حكاه الله عمن؟ عن فرعون، أنه يقول ذلك عن موسى وهارون، إن هذان لساحران، إن مخففة يعني لا تنصب، ولذلك ما قال هذين، إن هذان لساحران. وفي قراءة أخرى إن هذين لساحران، إن هذين مشدد، فبتكون منصوب اسمها، لذلك قال هذين لساحران، هذه قراءة أخرى، هذه تعدد القراءة. ثم يقول الشيخ المفيد وما أشبه ذلك بما يكثر تعداده، يعني إذا بدنا نذكر لكم نذكر كثير، ويطول الجواب بإثباته وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى. فإذن الخلط بين التحريف وبين تعدد القراءة، هذا من أهم مسارات الخلط الذي وقعت في هذا المجال، الخلط بين التحريف وبين تعدد القراءة. المجال الثالث الذي أو الرابع، لحد الآن شو ذكرنا؟ لاتي ساعدوني، ذكروا معي شو هي العناوين اللي حصل فيها الخلط، الخلط بين القرآن وأسباب النزول، اثنين الخلط بين القرآن وتفسيره، وتحت عنوان الخلط بين القرآن وتفسيره ذكرنا ثلاث أمور، ثالث الخلط بين القرآن، بين الخلط بين التحريف وبين تعدد القراءة، الرابع هذه نقطة مهمة، إيه ذكرناها تحت العنوان الثاني هاي. الآن نقطة مهمة بدي أذكرها، الخلط بين التنزيل القرآني والتنزيل غير القرآني، شفتوا لهذه النقطة، ماذا نقصد بهذا الكلام؟ نقصد إن ثمة صنفا من الأخبار التي أدرجها البعض تحت عنوان روايات التحريف كمؤشر وكدليل بزعمه على أن القرآن تعرض للتحريف، إن ثمة صنفا من هذه الأخبار هي في صدد بيان النزول غير القرآني، وذلك بيان ذلك. شو يعني نزول غير القرآني؟ يعني يتم الخلط بين النزول غير القرآني والنزول القرآني. بيان ذلك أن النبي كان يتنزل عليه أشياء كثيرة، وليس كل ما تنزل على النبي فهو من القرآن. كان هناك آيات قرآنية مباركة تنزل على النبي ثم ينزل عليه شرحها من السماء، هذا تنزيل لكنه تنزيل غير قرآني. تفتوا لهذه النقطة، هذا تنزيل لكنه تنزيل غير قرآني، فليس كل تنزيل هو من القرآن، ليس كل تنزيل من القرآن. هذا المعنى مهم، وهذا مدخل أساسي لحل معضلة الكثير من أخبار التحريف. فقد يقول الإمام هكذا تنزيلها ويذكر معنى لا نجده في القرآن الموجود، أو هكذا نزلت ويقصد النزول غير القرآني. هذا مدخل مهم لحل هذه المعضلة والإشكالية، ولدفع هذا التوهم الذي وقع فيه البعض. والحديث عن هذه النقطة مهم، لكن لن يسعني اليوم أن أعطيه حقه ولا أريد أن أبتره، فأرجئ الحديث عنه مفصلا إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.